بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، استفتح الشيخ هنا بحمد الله والثناء عليه على نعمه الظاهرة والباطنة، والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعم الله على عباده أن هداهم لهذا الدين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أعظم نعم الله على عباده أن هداهم لهذا الدين. ثم ما بعد ذلك من النعم التي نحن نرفل فيها ونسعد بها الصباح والمساء والليل والنهار، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قيل لأبي حازم، وهو من أئمة السلف، سلمة بن دينار رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. والله نعم، الإنسان يصبح ويمسي وهو في نعم الله، في متمتع بجوارحه، في أمنه واستقراره، في لم شمله، في اجتماعه. هذه نعمة، نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، ولا يستطيع إنسان أن يحصيها. قال: وعاجزين عن الشكر. في أحد يستطيع أن يقوم بشكر النعم كما طلب منه؟ لا والله. لكننا نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بس نسأل الله أن يعيننا على الشكر، ولكون الإنسان يقول أنا شكرت، ولا والله، التقصير حاصل ويعني موجود والخلل كثير، لكن نسأل الله أن يمن علينا بالستر في الدنيا والآخرة وأن يعيننا على شكر نعمه. فهنا الشيخ أو الحافظ بن حجر رحمه الله يعني بدأ بالبسملة ثم بالحمد والثناء على الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم الذين ساروا في نصرة دينه وعلى أتباعه. وذكر أيضا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ويعني ولا شك، نعم، العلماء هم ورثة الأنبياء، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ومن أفضل شروح هذا الحديث، وقد قرأناه يوما في هذا المجلس المبارك، شرح الحافظ بن رجب رحمه الله، شرح الحافظ بن رجب على حديث أبي الدرداء في طلب العلم، اقرأه يا أخي، هو طبع مستقلا وطبع ضمن رسائل للحافظ بن رجب في الكلام عن فضل العلم وعن خيرية العلماء وعن واجبك تجاه العلماء، وعن يعني كلام الحقيقة نفيس يعني في الآثار ونقل كلام أهل العلم في هذا الباب. نعم، أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني ما يورث عنهم من العلم ومن الخير. أما بعد
فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
أي والله، والله أنه حرره وتعب واجتهد، وين يعني جمع من هالكتب، وليس من الستة أكثر ولا من السبع بل أكثر، مع تعليقاته رحمه الله رواية ودراية وانتخاب الألفاظ والحكم على الأحاديث، يعني ما في شك والله، يعني بذل، حرره تحريرا بالغا ليصير من يحفظه. المفروض الإنسان يحفظه صراحة، هذا الذي ينبغي لك، طالب العلم ينبغي له أن يحفظه. ولذلك كان العلماؤنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء يوصون بحفظه بعد 40 النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، هكذا التدرج في الحفظ. لما يجي واحد يريد يسأل: يا شيخ ماذا أحفظ؟ نقول: والله استعن بالله، بعد القرآن احفظ 40 النووية، بعد ذلك عمدة الأحكام، أو إن أردت الأوسع احفظ بلوغ المرام، ومع إما تيسر لسان يستظهر الصحيحين يحفظهما هذا عد نور على نور. نعم. ويستعين به
ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
نعم. الطالب العلم لا بد يحفظ صراحة لأنه يستعين يعني يبدأ يعني هذه بدايته في طلب العلم ينبغي له أن يحرص. ولذلك كما قلت ما أحد تجد من مشايخنا لا حتى من المتقدمين يعني شرحوه مثل الصنعاني رحمه الله في كتاب سبل السلام وأيضا مشايخنا المتأخرين كلهم وهم يعني يشرحون ويعنون بهذا الكتاب ويعني لا يستغنى عن الطالب ولا يستعين به الطالب المبتدي في بداية طلب العلم يحفظه. وكذلك اللي انتهى ما شاء الله وبلغ مراتب عليا في طلب العلم أيضا ما يستغني عنه لا بد أن يرجع إليه. وبالفعل ما أحد يستغني عنه رحمه الله تعالى. وقد
بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.
نعم نحن أمة الإسناد نحن أمة الحديث احنا ما عندنا قيل وقيل روية ولا ما عندنا احنا أمة الإسناد لابد يذكر الحديث من رواه من خرجه وهكذا المفترض أن نحفظه أيضا. لكن أنا يعني للأسف ضعفت الهمم وقصرت في مسألة حفظ السنة وفي روايتها. وإلا كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن رجلا سأل سفيان الثوري رحمه الله أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ سفيان الثوري رحمه الله يبدأ حدثني فلان قال حدثني فلان فقال يا سفيان أعطني الحديث يعني ما أنا أبغى سند وكذا عن فلان وانتهينا. فقال له يا فلان أتستطيع قال له الإسناد من الدين أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم. أنت الآن بترقى السطح بيتك شلون يعني تقفز قفز لا ما يمكن لابد أن تصعد بدرج. كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعز وأشرف وأغلى هذه ما تصل إليها إلا بالأسانيد. ولذلك قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك يقال إن هارون الرشيد رحمه الله تعالى أحد خلفاء بني العباس أمسك بأحد الزنادقة وهذا الزنديق يعني لما أراد أن يقتله وأن يضرب عنقه هارون رشيد قال يا هارون ماذا تستفيد من ضرب عنقي وقد صنعت في الأحاديث ما صنعت. قال ما صنعت قال يعني إني استبدلت رواية فلان ووضعت عند الحديث فلان يعني مثل ما نقول يعني لخبط الأحاديث لخبط الرواة والأسانيد. قال إن كنت صنعت ذلك فقد تركت لها نقادها يعني أن الأمة والله الحمد الله جل وعلا سخر لهذه الأمة أئمة أعلام حفظ السنة وعنوا بها ورووها الآخر عن الأول هكذا والله الحمد يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة مكلوءة بعناية الله عز وجل الله هيأ لها أئمة حفاظ وعنوا بها. والكلام على كل حال في هذا كثير أن تراجع سير أعلام النبلاء وسير الصالحين والأئمة من المحدثين تجد أناس اهتموا بها السنة وعنوا بحفظها كما يقول الإمام أبو عبد الله الحاكم في أول كتابه قال إن الله قيض لهذه السنة أئمة ركبوا الأسفار وتجشموا الأخطار ووصلوا الليل بالنهار. يقول يعني أن فيه ناس ذهبوا ورحلوا من أجل السنة. هل تتوقع أن السنة ضايعة ولا في كتب وفي روايات وفي أئمة وجرح وتعديل مقامات كبيرة فالحمد لله. فهذا على كل حال كما قال الحافظ ابن حجر يقول إني اجتهدت لا لأمر ولا لهدف ولا غرض إلا لإرادة نصح الأمة. ومن نصح الأمة أنه ألف هذا الكتاب وحرره رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أهل السنة خير الجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فالمراد بالسبعة
أنا يعني الحقيقة دائما يعني أنقل نقولات كثيرة عن كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي وأنا يعني أنصح الإخوة بلا استثناء أن يقرأوا هذا الكتاب يقع في مجلدين وبإذن الله بإذن الله أن الله أعطاني الله وإياكم عمرا وفسحة في الأجل سنقرأ هذا الكتاب يوما ما، لأن الحقيقة كلها أسانيد روايات عن السلف أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. كتاب الحقيقة نفيس عليه نور السنة، كل كلام تعرف هالسنة هذه إنها خدمت وعني بها. هذا الكتاب النفيس بعنوان الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. نحن والله الحمد قرأنا في هذا المجلس عدة شروح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الحافظ بن رجب وهو إمام أيضا، لكن هذا الخطيب البغدادي متقدم له كتاب الرحلة في طلب الحديث وأيضا هذا الكتاب النفيس. فعلى كل حال أنا أنصح الإخوة بقراءته واقتنائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمراد بالسبعة.
نعم. الآن الحافظ بن حجر سيبين مراده بالمصطلحات في هذا الكتاب. نعم.
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
نعم، هؤلاء الستة الشيخان البخاري ومسلم أصحاب السنة الأربع والإمام أحمد، هذا إذا قيل رواه السبعة. نعم.
وبالستة من عدا أحمد.
نعم، بالستة من عدا أحمد، يعني الشيخين البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربع، هذولا الستة. نعم.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد.
نعم، قد يقول الأربعة وأحمد، اليوم أصحاب السنن الأربع وأحمد، أو قد يقول الخمسة، إذا قال الخمسة يعني أنهم هؤلاء عدا الشيخين البخاري ومسلم، يعني هو قد يصرح يقول الأربعة وأحمد وقد يقول الخمسة، الخمسة هم الأربعة وأحمد، يعني هو يبين هذا وهذا. نعم.
وبالأربعة من عدا الثلاثة الأولى.
نعم، الأربعة يعني اليوم أصحاب السنن، عدا الثلاثة اللي هو عدا الإمام أحمد والبخاري ومسلم، عدا الثلاثة الأول. نعم.
وبالثلاثة من عداهم والأخير.
نعم، وبالثلاثة من عداهم والأخير يعني يقصد أنه النسائي والترمذي وأبو داود بدون ابن ماجة، هذا هو المصطلح المشهور، وبعض أهل العلم يعبر بالثلاثة عن البخاري ومسلم والإمام أحمد، لكن يعني هنا يعني يقصد من عداهم والأخير اللي هو يعني أصحاب السنة الأربع عدا ابن ماجة. نعم.
وبالمتفق البخاري ومسلم.
نعم، البخاري ومسلم المتفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم.
وقد لا أذكر معهما غيرهما.
نعم.
وما عدا ذلك فهو مبين.
نعم، يقول عاد ما عدا ذلك يصرح، رواه ابن أبي شيبة، ابن خزيمة، نعم يذكر روايات كثيرة عنه، الحاكم يذكر عاد رأيه رحمه الله تعالى. نعم. وما عدا ذلك فهو
وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
الله أكبر.
والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى، أو من عنده السؤال. الحمد لله. أيها الإخوة، أنا يعني قلبت وراجعت يعني مرجعا مناسبا يعني في شرح بلوغ المرام، الشروح كثيرة جدا، ويعني رأيت الحقيقة أن يعني أسوة بفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، نبحث عن شرح أيضا لبلوغ المرام، يعني نشرح نتكلم ومن بعد ذلك نعود ونقرأ الشرح. ولست أنا ممن يعني يحكم على أو يعني يقيم كتب العلماء، فنحن والله لا نصف معهم ولا نقوم معهم في مقامهم، كما قال القائل: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لكني وجدت يعني شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتابه فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، وجدته يعني شرحا مناسبا، فممكن يعني أننا من الغد نبدأ إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث ثم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، شرح يعني الحقيقة ماتع نافع، سواء في الحديث أو في الفوائد والاستنباطات والأحكام التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فإن شاء الله أنه يعني سنقرأ الحديث ونقرأ يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى أسوة بكتاب التوحيد، يعني كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد، هذا بلوغ المرام يكون معه شرح أيضا نستفيد منه في هذين الشرحين على هذين الكتابين الإمامين رحمهم الله تعالى جميعا وجمعنا بهم والمسلمين في جنات النعيم. نتوقف عند هذا الحد. فيها سؤال أنا سئلته أو من قبل، وهو الكلام عن صيغ أسباب النزول، أسباب النزول نزول القرآن الكريم. العلماء قالوا إن أسباب النزول ليس لها إلا طريقان فقط لا ثالث لهم، هذه مقدمة، إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن صحابي، لأنهم هم الذين حضروا الوقائع وشهدوا التنزيل. السيوطي في الإتقان قال إنه قد يقبل قول التابعي في ذكر سبب النزول واشترط له 5 شروط، لكن الصحيح أنه لا يوافق عليها. الكلام الآن إذا كان في عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أسباب صريحة، صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. الصيغ الصريحة ثنتان، وهو أن ينص يقال نزلت الآية في كذا، في فلان، نزلت في موقعة كذا، مثل يعني ما حصل في قصة كعب بن مالك وصاحبيه والآيات التي نزلت فيهم، في قصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك إلى غير ذلك. أو أن يقول الراوي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت، أو حدث كذا وكذا فنزلت، مثل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر إلى آخره في قصة سورة الكهف فحصل وأجيب، نزلت السورة في الإجابة عنهم وعن الرجل الذي ملك ما بين المشرق والمغرب وهو ذو القرنين، وعن الروح هذه استأثر الله بعلمها. أو أن يحدث حدث فتنزل فيه الآية، مثل ما ذكرنا في قصة كعب مالك وغيره. هذه تعد أيها الإخوة صيغ صريحة في أسباب النزول. هناك صيغ غير صريحة في أسباب النزول تشتمل، قد تشمل هذا وتشمل سبب النزول وغيره. قال وله صيغتان، أن يقول الراوي نزلت الآية في كذا وكذا، مثل أن يقول الراوي مثلا نزل قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتكم. قال جاء في بعض الروايات حديث ابن عمر وغيره قال إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يعني من الدبر في القبل، ليس في صمام الدبر، هذا لا يجوز، وإنما يأتيها من الأمام أو من الخلف. نعم هذه واقعة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل معناه أن الآية خاصة بمن نزلت فيهم؟ لا، هي الآية حكمها عام، أن الرجل يأتي امرأته مقبلة ومدبرة كما جاء في الحديث، المهم في صمام واحد يعني في القبل وليس في فتحة الدبر أكرمكم الله وهي مخرج الغائط، لا هذا لا يجوز، وإنما يأتيها مقبلة مدبرة المهم في صمام واحد. هذه الصيغة، فالصيغة هذه الآن تشتمل السبب والحكم، السبب والحكم، يعني ذكرت السبب للقصة التي حصلت والحكم لهذه الأمة أن الرجل يأتي من امرأته ما أباح الله له عدا أن لا يأتيها وهي حائض، هذا جاءت فيه النصوص الأخرى، وأيضا أن لا يأتيها في الدبر في صمام الدبر. الصيغة الثانية أن يقول الراوي أحسب، يعني ما يجزم، يقول ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا، مثل قصة الزبير والأنصاري في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال الراوي ما أحسب هذه إلا نزلت في الزبير والأنصاري، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.